أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولا يحد الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب إسلامه، ولا من اضطره العطش إلى إصاغة اللقمة بالخمر. في هذا المطلب يتعرض الماتين إلى مطلب له علاقة بالبحث لماذا بالبحث السابق. في هذا المطلب يقول المصنف بأنه تنجز، قلنا في البحث السابق يوم الخميس بأن ثبوت الحد متوقف على تنجز التكليف، وتنجز التكليف يكون بشرطين: بوصول الصغرى يعني العلم بالصغرى، ووصول الكبرى العلم بالصغرى. فإذا علم المكلف بالصغرى والكبرى يتشكل عنده قياس فيقول هذا مسكر، هي الصغرى، والكبرى كل مسكر يحرم شربه. فإذا علم الصغرى والكبرى تنجز عليه التكليف. أما إذا جهل بالصغرى، كما لو لم يعلم أن هذا الذي في الخارج خمر مثلا، فكان يعتقد بأنه خل فلا يتنجز عليه التكليف، أو كان يعلم بأن الذي في الخارج مثلا عصير عنبي غلاء ولم يذهب ثلثا، إلا أنه لا يعلم ماذا، لا يعلم حرمته. ففي هذه الحالة إذا كانت عنده شبهة حكمية، فحينئذ لا يتنجز عليه التكليف. فإذا لم يتنجز عليه التكليف لم يحد. إذن المكلف لا يحد، سواء كانت الشبهة عليكم السلام شبهة موضوعية أو كانت الشبهة شبهة حكمية. ولهذا قال: ولا يحد، عليكم السلام ورحمة الله، ولا يحد الجاهل بجنس المشروب. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الشبهة الموضوعية، إلى الجهل بالصغرى جنس المشروب، لا يعلم أن المشروب هل هو ماذا، خلون أو خمرون أو خب. فاتفق مسكرا أو بتحريمه، هذا جاهل بماذا؟ جاهل بالكبرى، يعني يعلم جنس المشروب إلا أنه يجهل التحريم. ففي هذه الحالة أيضا ماذا؟ لا يتنجز عليه التكليف. خب، لماذا لا يعلم التحريم؟ قال: لقرب إسلامه مثلا، أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحل أهلها الخمر فلم يعلم تحريم الخمر. قال والضابط، خب متى يصدق أنه ماذا، أنه جاهل بالتحريم؟ إذا كان ماذا، إذا كان يتوقع من مثله أن يكون جاهلا. أما لو كان يعيش في بلد إسلامي وهو ليس قريب العهد، فإنه لا تحتمل فيه الشبهة، فلا يصدق، لأن احتمال الشبهة ماذا، بعيد بالنظر العقلائي، فلا يصدق دعواه. إلا أنه هذا الكلام الذي ذكره كيف نجمعه مع المطلب السابق؟ إذ أنه في المطلب السابق قال: ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه. في المطلب السابق الشهيد الأول ماذا يقول؟ بأن الشخص إذا كان يعتقد بحلية النبيذ فشربه يحد أو لا يحد؟ يحد، مع أنه هذا جاهل بالحكم ولا مجاهل بالحكم؟ جاهل بالحكم أو لا؟ شخص حنفي يقلد أبي حنيفة فعنده شبهة حكمية، هذا المكلف يعتقد جهلا مركبا أن النبيذ حلال، فإذا كان يعتقد أن النبيذ حلال فهو جاهل بالحرمة جهلا مركبا. فكيف تقول أيها الشهيد الأول في مطلب سابق بأن الذي يكون جاهلا بهذا ولا يعلم حربة النبيذ بل يعتقد حليته مع ذلك يحد، والآن تقول بأنه لا يحد الجاهل بجنس المشروب أو ماذا، أو تحريمه؟ من مصادق الجهل بالتحريم شنو؟ الشخص الذي يعتقد حلال النبيذ. فكيف هذه العبارة تنسجم؟ واضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟ خب، كيف تنسجم العبارة؟ فقد يقال هذا تهافت في عبارة الشهيد. وللأسف ما رأيت أحد من المحشين أشار إلى هذا الإشكال. فكيف نجمع بين العبارتين؟ هنا يقول بأن حل النبيذ إذا اعتقده فإنه يحاج، مع أنه جاهل بالتحريم، لا إشكال جاهل بالتحريم، شبهة حكمية، إذ أنه من يعتقد الحلية فهو جاهل بالحرمة. فكيف يكون ماذا؟ فكيف يحاج؟ نعم.
الذي لا يحاج أصلا لا يعلم بأن في شيء.
خب يعتقد جاهل مركب، يعني يعتقد الحلية.
لا أقول يعني ما عنده خبر، ما عنده شيء أصلا مسافة الشغل المسكر أنه في حكم يعني. لكن هذاك الذي يعتقد يعني
يدري. عبارة المصنف تشمل ما لو شخص اعتقد مثلا يقول العصير العنبي مثلا بأنه ماذا؟ بأنه حلال فشربه. من قال؟ جاهل بالتحريم. جاهل بالتحريم مطلقا. الجاهل البسيط يعني جاهل بسيط متردد قصدك؟ لو جاهل مركب جاهل بسيط غير ما إذا كان جاهل بسيط يعني وش يعني لا يعلم أنه ماذا؟
لا
يعني يعتقد أنه لا هي جاهل بسيط هي في الجنس. أنا أعلم بأنه هذا ماذا هذا ماذا هذا خمرون، أعلم أنه خمرون مو نبيذ بعد، خمرون مثل بالخمر بعد في توجيه بس هو مثل بالخمر، أعلم أن هذا خمرون ومع علمي بأنه هذا خمرون ماذا شربته؟ جاهلا بالتحريم. هذا مو أزيد من معتقد حلية النبيذ. خب خمر بعد. أحد عنده توجيه آخر غير السيد الذي ذكره شيء؟ ما يقول مثلا أن هذا حكم خاص بالنبيذ، هذا حكم مطلق. نقول في مقام الجامع بين العبارتين بأنه الشهيد الأول في هذه المسألة الثانية ناظر إلى من كان معتقدا بالحلية بحيث يكون جاهل بالحرمة بسبب خاص، وهو أنه قريب عهد بالإسلام أو شخص ناشئ في بلاد بعيدة عن المسلمين بحيث يمكن أن تتأتى فيه الشبهة، ولهذا قال لقرب إسلامه. أو الشهيد الثاني جاء فرض آخر بأن عائش في وين؟ في بلاد بعيدة عن المسلمين. أما لو كان اعتقاده للحلية من باب الاجتهاد أو من باب التقليد فإنه تقليده أو اجتهاده غير لا يعذر فيه. فلو كان شخص عايش في المجتمع الإسلامي وليس قريب أحد بالمسلمين وكان فقيها ومع ذلك اعتقد حل النبيذ فشربه فإنه لا يعذر. ليش؟ للروايات التي دلت على أن شارب النبيذ يحاد وتمسك بإطلاقها كما قلنا في يوم الخميس. أما هنا إشارة إلى فرد آخر وهو ماذا؟ وهو مسألة ماذا؟ قرب العهد ماذا؟ قرب العهد بالإسلام. وهناك أشرنا بأن الشهيد الثاني ذكر في المسالك أيضا بأنه إذا ماذا؟ إذا شرب الخمر، حتى لو شرب الخمر فقط فرض عن النبيذ، إذا شرب الخمر أو استحل شيئا من المحرمات الضرورية فإن كان لشبهة يعذر لو لا يعذر. إذا كان لشبهة وكانت هذه الشبهة معناها ماذا؟ قرب عهد بالإسلام أو كذا فإنه يعذر. الشهيد الثاني أشرنا له المطلب سابقا عنده قاعدة تقول من استحل شيئا من المحرمات وكانت حرمتها معلومة بالضرورة من المسلمين ضرورة، مع ذلك لا يقتل إذا كان الاعتقاد لشبهة ناشئة من قرب عهده بالإسلام أو كان عايش في بلاد بعيدة عن المسلمين. أما لو كانت الشبهة شبهة وين؟ ناشئة، ليست ناشئة من أحد هذين الأمرين، فإنه يقتل. وقد أشكلنا على ذلك في الجلسة السابقة، تذكرون؟ قلنا هذا المطلب الذي ذكره الشهيد الأول لا يمكن التسليم به. فمن الغريب، كنا تذكرون يوم الخميس قلنا من الغريب ما ذهب إليه الشهيد الأول وتبعه الشهيد الثاني بأن من اعتقد حلية النبيذ لاجتهاد أو تقليد فإنه يحد والشبهة لا يكون فيها معذورة. لماذا؟ لأنه حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون حاكم على جميع الأدلة، حاكم على الدليل الذي دل على أن شارب النبيذ يحج. عندنا دليل يقول شارب النبيذ يحج وإن كان بدوا مطلق، إلا أن حديث الرف ماذا يفعل؟ حديث الرف يحاكم على ماذا؟ على هذا الدليل. ومعنى الحكومة تضيق دائرة الحكم، بمعنى أن شارب النبيذ يحج إلا إذا كان جاهلا. فما ذكره الشهيد الأول في المطلب السابق هو محل إشكال، أما ما ذكره هنا فليس محل إشكال، فالصحيح أن يقال، الصحيح أن يقال هكذا الصحيح. من كانت عنده شبهة موضوعية أو كانت عنده شبهة حكمية، كمن اعتقد حلية الخمر أو النبيذ، فإنه لا يحد ما دامت عنده شبهة، سواء كانت الشبهة لقرب عهده من الإسلام، ما في رواية فيها الشبهة قرب عهده من الإسلام، لقرب عهده من الإسلام، أو لأنه يعيش في بلاد بعيدة عن المسلمين، أو لا، أو أنه مجتهد اشتبه في اجتهاده، أو أنه مقلد لمجتهد يرى حلية ماذا؟ حلية النبيذ. ففي كل هذه الحالة بلا فرق بين أنواع الشبهات، ما دام هو لا يعلم التحريم فإن حديث الرف يشمل أو لا يشمله؟ يشمله. نعم، لو كان الجهل جهلا قصوريا أو جهلا تقصيريا، جهل تقصيري، فإنه كما قرر في محله أرى حديث الرف لا يشمل الجهل التقصير، لأن حديث أن جهل التقصير غير معذور. واضح؟ فإذا ما ذكره الشهيد الأول والثاني ليس بتام. واضح المطلب؟ انصراف الأدلة يدعي، ويدعي أن الدليل الذي يدل على أنه منكر الضروري ماذا يحاد؟ إذا لم يكن لشبهة، وشبهة ماذا؟ مقبولة في حقه. لكن نحن نقول ماكو داعي لتخصيص الشبهة بقرب عهده بالإسلام، ولهذا قال. خب، اتضح المطلب؟ والضابط إمكانه، يعني إمكان الشبهة في حق في حقه. فلا وجه للجمع بين العبارتين، عبارة الخميس وهالعبارة مات اليوم. واضح؟ لكن احنا بينا ما هو مراد الشهيد الأول، الشهيد الأول بدينا مراده، لكنه لا يقبل هذا الكلام الذي ذكره الشهيد الأول. خب، قال ولا من اضطره العطش، يعني لا يحد من اضطره العطش أو إساغة اللقمة بالخمر. خب، لو فرضنا بأن المكلف اضطر لشرب الخمر أو لا، أو كانت عنده لقمة، هذه اللقمة ماذا؟ لا تنبلع، تحتاج إلى ماذا؟ إساغة، تحتاج إلى تليين، فلينها بماذا؟ بالخمر، أصبغها بالخمر. خب، لكي ماذا؟ لكي يستطيع أن يبلعها. ففي هذه الحالة تحقق التناول، إما التناول يتحقق بالشرب أو يتحقق التناول بالاصطباغ كما بينا سابقا. ففي هذه الحالة لو كان مضطرا هل يترتب عليه شيء أو لا يترتب عليه شيء؟ هنا وقع خلاف بين الفقهاء. المعروف بين الفقهاء والمشهور بأن الاضطرار رافع للتكليف، والحد إنما يترتب إذا تنجز التكليف، فمتى ما كان مضطرا فإن الاضطرار هو حد التكليف. ما أخذتم أسمعت القاعدة الاضطرار حد التكليف، يعني إذا وصلت النوبة إلى الاضطرار فيرتفع التكليف بحديث الرافع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فمع فرض رفع ارتفاع التكليف فالتكليف غير منجز في حقه، فإذا كان التكليف غير منجز في حقه فلا مانع حينئذ أن يشرب الخمر بمقدار رفع الضرورة، ينبغي الالتفات إليه بمقدار رفع الضرورة. إلا أنه في قبال ذلك ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يجوز شرب الخمر ولو اضطرارا، لا يجوز شرب الخمر ولو اضطرارا، للروايات الخاصة الدالة على أنه حتى مع الاضطرار لا يجوز شرب الخمر. وكأن الشارع يقول الشيخ الطوسي يقدم قتل النفس على شرب الخمر، وتمسك لذلك بروايات. خب، هذه الروايات هكذا. قال المضطر لا يشرب الخمر، رواية عندنا خبر أبي بصير نقلها الترحيني في صفحة 340، صفحة 340 لحبي رجع الروايات. قال المضطر لا يشرب الخمر، ليش؟ مسألة غريبة. الإمام يعلل، قال لأنها لا تزيده إلا شراء، لا تزيد إلا شر، أثر تكويني على هذا الخمر، يقول إذا شرب الخمر لو ما شرب بيموت يموت سالم غانم ما عليه شيء معذور. أما إذا شرب الخمر فإنه يزداد الشر، إذا يزداد الشر سوف يقع في المحرمات، ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة. نعم نعم، ولأنه إذا شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة. ورواية أخرى خبر الفضل بن شاذان عن الرضا: المضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله. فالشيخ الطوسي عمل بهذه الروايات لإثبات ماذا؟ لإثبات أن المضطر لا يسوغ له شرب الخمر. وهذه الروايات مقدمة على حديث الرافع. ليش؟ ليش محاكمة؟ ليش حديث الرافع ما يحكم على الروايات؟ لأن موردها الاضطرار. حديث الرفع إنما يكون حاكما على الدليل الأول الذي لم يؤخذ في موضوع الجهل والاضطرار وما شاكل ذلك. أما التكليف الذي قد أخذ في موضوعه الاضطرار فلا معنى لأن تكون حديث الرفع ماذا حاكما على دليل الاضطرار، بل يحصل معارضة بين حديث الرفع وبين هذا الدليل الخاص. وحيث أن هذا الدليل نسبته إلى حديث الرافع نسبة الخاص إلى العام فيقدم على حديث الرافع هذا الحديث لأنه خاص، وحديث الرافع عام فيقدم الحديث الخاص على الحديث العام. فحينئذ نقول بأنه مقتضى ما ذكره ماذا مقتضى هذه الروايات أن المضطر ماذا يفعل؟ لا يشرب الخامر، يموت ولا ماذا ولا يشرب الخامر. يعني ترشد بيه. انت ميت يقول لك انت ميت انت ماذا تريد ان تفعل؟ انت تريد من شرب الخمر ان ترفع الاضطرار. يقول شرب الخمر يؤدي الى الاضطرار، فما يؤدي الى الاضطرار كيف يرفع الاضطرار؟ فتشير لها المطلب، تشير هذه الروايه الى هذا المطلب ان رفع انما يجوز ارتكاب المحرم لرفع الاضطرار، والمفروض هذا الترشيد بأن شرب الخمر لا يرفع الاضطرار بل يوقعك في الاضطرار، بل قد يوقعك في اضطرار أكبر لأنك ستفعل المحرمات. هكذا ذكر الشيخ الطوسي، إلا أنه ما ذكره غير مقبول عند الأعلام، ولهذا ما أحد من الأعلام وافق الشيخ الطوسي على ذلك، وذلك لأن كلا الروايتين ضعيفتي السند ومضمونها كما يقولون خلاف المجدان. فإنه من يشرب الخمر فإنه بهذا المقدار يرفع الاضطرار، وهو اضطرار هلاك النفس. وحينئذ حيث أن الرواية العمدة أن الروايتين ضعيفتي السند، وماذا وإذا كانت ضعيفتي السند فلا يمكن قبولهم، بل هناك معارضة، توجد روايات أخرى تدل على أن المضطر يشرب الخمر كما ورد في رواية عمار الساباطي عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا، قال عليه السلام: يشرب منه قوته، يعني مقدار ما يتقوت به، مقدار ما يرفع الاضطرار. فلهذا هاتان الروايتان ماذا لم يعمل بهما ماذا غير الشيخ الطوسي. ولهذا قال المصنف قال بأنه ومن اضطره العطش أو اضطر إلى إساغة اللقمة بالخمر بحيث خاف التلف بحيث خالف، يعني ولا يحد من اضطره العطش أو إساغة اللقمة بالخمر بحيث خاف التلف بدونه، فيجوز الشرب حينئذ لحفظ النفس. وقع كلام بأنه هل يجوز شرب الخمر لرفع الحرج والاضطرار الغير المفضي لهلكة النفس أو لا؟ القدر المتيقن أنه يجوز شرب الخمر شنو؟ لحفظ النفس عن الهلكة، فهل يجوز الشرب أيضا لرفع الحرج أو لرفع الاضطرار غير المفضي لهلكة النفس ولقتل النفس؟ فهل يجوز أو لا يجوز؟ ذكروا في محله أنه لا مانع من القول بأنه يجوز ذلك لدليل لا حرج ولا ضرر، إذ أن مقتضى دليل لا حرج هو أنه كل حكم حرجي فهو مرفوع في الشريعة، سواء كان هذا الحكم الحرجي أفضى إلى هلكة النفس أو لم يفضي إلى هلكة النفس. متى من طبق عنوان الحرج فإن قاعدة لا حرج ترفع الحكم الأولي. متى ما انطبق عنوان الاضطرار، سواء كان هذا الاضطرار يؤدي إلى هلكة النفس أو لم يؤدي إلى ذلك، متى ما صدق عنوان الاضطرار عرفان فإن أو الضرر عرفان، فإنه في هذه الحالة يمكن التمسك بحديث الرعف والقاعدة لا حرج لإثبات الحكومة. نعم بل يجوز الشرب لحفظ النفس، لا يجوز الشرب لحفظ النفس المحترمة، يجوز. في كلام أنه بعضهم يقول في مثل هذا الموارد يجب، لكن في بعض الموارد يجوز. في بحث أنه لو هدد الإنسان أنه إذا لم يسب أمير المؤمنين فإنه يقتل، في بحث يذكرون بعد لعله يأتينا مفيد في مكان ثاني، هل يجب عليه السب أو يجوز له السب؟ هل يجب أو يجوز؟ قال بعض الأعلام أنه لا يجب عليه، يجوز السب لا أنه واجب. ليش؟ لأن قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر قاعدة امتنانية، ومقتضى الامتنان هو رفع الإلزام لا إثبات الإلزام. مقتضى لا حرج بأن قاعدة لا حرج تقول كل حكم لازم منه الحرج فأنا أرفع الإلزام عنك فلا يجب عليك، لكن هل أنا أعطيك عليك إلزام آخر؟ لو ما أعطيك إلزام يقولون إعطاء إلزام آخر هذا تضييق لمتضيق، تضييق عله نفسه لا تريد أن يسوي أمير المؤمنين. فحينئذ التمسك بدليل لا حرج غاية ما يقتضي ببركة أنه حديث امتناني، ولا ضرر حديث امتناني، وحديث الرفع حديث امتناني، رفع الحكم الإلزامي ولا يستفنها من وضع حكم الإلزامي. ولهذا ذهب بعض الأعلام أنه في جميع موارد لا حرج ولا ضرر وماذا، فإنه يرتفع الحكم الإلزامي. يعني ماذا يرتفع الحكم الإلزامي؟ يعني يرتفع الوجوب وقد يثبت الجواز. حتى في هذه المسألة يعني يمكن تطبيق ذلك، أنه غاية ما يستفاد من حديث لا حرج ولا ضرر هو رفع الإلزام لأنه امتنانيون ولا يستفاد منها وضع الإلزامين. واضح هذا كلام، وإلا في بحث عندهم خلاف في المسألة. ولهذا يوجه أنه بعض الأصحاب كانوا إذا دعوا إلى السب لا يسبون فيقتلون، كما في من؟ كما في حجر بن عدي، واضح؟ أو بن عدي على لغتين. فهذا هدد بالقتل لكن لم يسب فقتل، فكيف نوجه هذا الكلام؟ يعني ما في حكم الشرعي كان، مع أنه اضطرار واضح قتل، مع أنه مسألة واضحة هذه الاضطرار، فمع ذلك قتل. فحينئذ ماذا نوجه فعله؟ هل هذا وقع في إشكال مع أنه اللي إياه؟ ماذا بعضهم؟ ماذا فعلوا؟ سبوا النبي، سبوا أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم، وقال إذا أمرتم بسبي فسبوني وكذا. فهنا بحث في هذا الجانب سيد الخوي تعرض إليه في بحث مسألة السب. على أي حال قال هذا تمام الكلام في المطلب القال. ومن استحل شيئا من المحرمات، هذا مطلب تكرر علينا كل مرة نكرر هالمطلب، أن الشيء إذا كان ماذا ضرورة من ضروريات الدين واستحله المكلف فبناء على نظرية القدماء أنه يقتل حتى وإن لم يرجع إلى تكذيب النبي، لأن نفس إنكار الضروري بوحده كافي في القتل. ولهذا قال ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها من المسلمين، فجعل الشهيد الأول الضابط في الضرورة والإجماع. الشهيد الأول جعل الضابط في الضرورة هو الإجماع. التفت للمطلب، لأنه في كلام ما هو في ضابط الضرورة، الظاهر الشهيد الأول هو إجماع، المدل على الإجماع. قال ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها من المسلمين بحيث، هذه بحيث تقييد من الشهيد الثاني، بحيث علم تحريمها من الدين ضرورتان. ما هي النسبة بين كون الشيء مجمع عليه والضرورة؟ تساوي أو عموم خصوص مطلق؟ عموم خصوص مطلق. قد يكون الشيء مجمع عليه إلا أنه لم يصل إلى حد الضرورة، لأن معنى الضرورة هو تلك المسألة التي وصلت إلى مستوى من الوضوح بحيث تكون متعارفة عند عامة الناس. بل حتى كما أشرنا في خير المسلمين يعلمون أن المسلمين عندهم حرام كحرمة الخمر، غير المسلم يعرف أن الإسلام يحرم الخمر، واضح؟ أما بعض الموارد كالدم كالميتة كما شاكل ذلك، وإن كان هناك إجماع على تحريمها إلا أنها لم تصل إلى حد ماذا؟ كون علمها ضرورة. فهذا بحيث هذه محيثية تقييدية من الشهيد ثاني على رأيه، على رأيه كما سيأتي، على رأيه، هذا رأيه مو رأي الشهيد الأول، هذا رأيه، هذا أقحام لرأيه في وين؟ في شرح عبارة الشهيد. قال بحيث علم تحريمها من الدين ضرورة. أعطنا أمثلة، مطلب صعب، وش الأشياء المحرمة المجمع عليها؟ قال بلي، قال كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير، هاي كلها أمور محرمة. بعد طلعنا عن باب الأطعمة والأشربة الآن، طلعنا عن باب ماذا؟ عن باب الشرب، شرب الخمر ومسكرات، مسألة عام عامة، ولهذا قال الربا وشرب الدم ولحم الخنزير ما لنا علاقة بالمسكرات. وشيء يقول بعد ونكاح المحارم حرام من الدين بالضرورة، وإباحة الخامسة والمعتدة، أنه ماذا إباحة، يعني يجوز أن تتزوج من المعتدة، إباحة المعتدة والمطلقة ثلاثا، شخص إذا طلق امرأة ثلاثا هل يجوز له أن يتزوجها بدون ماذا؟ بدون أن يعق، بدون محلل أو لا؟ لا يصح. فحرمة الزواج من المطلقة ثلاثا مجمع عليه بلا إشكال، لكن هل كلها ضرورة؟ قل مطلقة ثلاثا مو واضحة أنه يحتاج إلى محلل، واضح؟ يعني وإن كان حكم مجمع عليه إلا أنه غير متعارف أو غير معلوم بالضرورة عند مجتمع الإسلامي. يقول قتل إن ولد على فطرة، ليش قتل؟ لأنه مرتد، متى ما استحل هذه المحرمات المجمع عليها فهو مرتد، فإن كان فطري فإنه يقتل، وإن كان ملي فإنه يستتاب. قال قتل إن ولد على الفطرة لأنه مرتد، وإن كان مليا استتيب، فإن تاب فبها وإلا قتل. هي كلها تقدمت، يعني تقدمت الضوابط مالها. كل ذلك إلى إذا لم يدعي شبهة ممكنة في حقه. أما لو كانت شبهة ممكنة في حقه، كما لو كان قريب واحد بالمسلمين أو يعيش في بلاد بعيدة عن الإسلام، فإنه يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، واضح. هل يعيش في مجتمع بعيد عن الإسلام دائما يقبل كلامه؟ يعني لا، نقول أنه إذا كان جاهل، جاهل شنه؟ قصوري. أما إذا كان متعمد وتقصير منه يستطيع أن يرجع إلى بلاد المسلمين ويتعلم، فإنه تعرب، والتعرب حرام شرعان، فيكون اضطرار بسوء اختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. ولهذا الجاهل المركب إذا كان جاهله ناشئ عن مقدمات تقصيرية فإنه لا يعذر. فمجرد نعيش في بلاد بعيد عن المسلمين معنى ذلك ارجع لبلد المسلمين. مثل الشيخ تبريزي يسألونه يقول احنا نروح الفضاء كيف نصلي؟ قال تعرب، هذا ارجع الارض وصل، واضح؟ قال هي تعرب، ارجع تعور راسك، لان هناك لا تستطيع ان تطبق احكام كيف تصلي وكذا. كل واحد يقول يتخرص الشيخ تبريزي، واحد يتجه الى اقرب مكان يقول هي تخرصها، خلي يرجع على الارض يصلي، واضح؟ قال يقول هي تعرب، يروح فوق كذا يتعرب، لأنه معنى التعرب هو من يذهب إلى مكان لا يستطيع فيه تطبيق الحكم الشرعي، هذا حال تعرب.
قبول القولي دائما معينين،
نعم
قبول القولي دائما
ما يحتاج يمين، لأنه ما في هنا، ما ذكروا في باب القضاء أنه لا يوجد هنا ماذا مدعي ومنكر حتى يحتاج إلى اليمين، إنما يحتاج إلى اليمين إذا كانت هناك دعوة مقبولة، وهنا ما له حق يدعي في حقه. أنا هذا الشيء قام بنفسي، أنا عندي شبهة، ما في مدعي ومنكر، واضح؟ ما عليك، مو شغلتك تدعي عليه، انت مو وظيفتك تدعي عليه. لا ما اسمعه.
دعوة
صورة. لا تكون مسموع بلي، دعوة ما لها أثر. ما لها، يجي واحد يقول أنت مو جاهل، وش شغلتك أنت أنا مو جاهل؟ وش مالك علاقة بالمطلب؟ واضح؟ فهذه الدعوة غير مسموعة، إذا كانت دعوة غير مسموعة فلا تحتف، فلا يفتح محضر، وإذا ما فتحنا محضر فلا يمين، واضح؟ فلا يمين. قال بلي. ويفهم من المصنف وغيره، منه غيره؟ محقق في الشرائع أيضا، محقق في الشرائع في كتاب الشرائع أيضا قال أنه مجمع عليها. ويفهم من المصنف وغيره أن الإجماع كاف في ارتداد معتقد خلافه وإن لم يكن معلوما ضرورة. قلنا لكن الإجماع بوحده غير كافي، بل لابد من يكون الحكم معلوم بالضرورة، والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. فالمدار على ما علم ضرورة، فمثلا تحريم ماذا؟ تحريم المطلقة ثلاثا مو معلوم بالضرورة، تحريم الملاعنة، المرأة اللي إذا لعنها زوجها أنها يحرم عليها أن حرمة مؤبدية، خب هي مسألة مو معلومة بالضرورة وإن كان مجمع عليها، واضح؟ فإذا مجرد الإجماع غير كافي في إثبات المطلب، بل لا بد أن يكون المسألة وصلت إلى درجة من الوضوح أوضح من الإجماع بمكان، بحيث تكون واضحة في المجتمع الإسلامي. نعم. ولهذا قال وهو يشكل كفاية الإجماع في كثير من أفراده، في كثير من موارد الإجماع على كثير من الناس. واضح. ولهذا دعوى أن المدار هو على الإجماع غير تام، بل المدار على الضرورة. نعم. لا بغض كقاعدة عامة، يعني كقاعدة عامة بأنه ماذا، بأنه أن هل يجوز ماذا، هل يجوز استحلال شيء أو لا، كقاعدة عامة يتكلم، يعني مو كقاعدة، مو أمثلة فيها الأمثلة، لأنه قال من استحل شيئا من المجمع عليها، فإشكال على المجمع عليها، هاي تعبير المجمع عليها، مو في الأمثلة، في تعبير الإجماع، في جعل الإجماع هو المدار. هاي أمثلة المجمع عليها للإجماع عليها، يعني الضابطة اللي جعلها الشهيد الأول، معكم الأمثلة، الضابطة الكلية هو الإجماع. يقول الإجماع بوحده غير كافي في إثبات كونها ضرورة.
الضابطة اللي خلاها يعني فيها إشكال، أقصد التمثيل.
التمثيل ما في إشكال، بل ما في إشكال.
الضرورة يعني.
يعني هذه الأمثلة ذكرها فيها دي من مصادق الضرورة، الميتة والدم والربا ولحم الخنزير، بل ضرورة ولا إشكال. هي مسائل واضحة. لكن الأمثلة ذكرها الشهيد الثاني. مو أمثلة على الضابط، مو إشكال في مو إشكال صغروي. ليس من دأب المحصلين النقاش في الأمثلة. شيء ثاني ما يناقش في أمثلة، يناقش في الضابط، أن الضابط ظاهر عبارة الشهيد وكثير من الأصحاب أنهم جعلوا الضابط في الارتداد مخالفة المجمع عليه. ما عندك من أمثلة مخالفة المجمع عليه؟ يقول هذه الضابطة غير تامة، ليس المدار على مخالفة المجمع عليه، المدار على مخالفة الضروري للمجمع للمجمع عليه. واضح؟ فالإشكال مو في الأمثلة. نعم، بل يقول انت بناء على ما تذكر مجمع عليها، ترى مجمع عليها واجد، يقول نكاح المحارم، إباحة الخامسة، المعتدة، المطلقة، هي كلها كلام بناء على ماذا؟ أن هذه أمور مجمع عليها، لكنه بعد ذلك استشكل، قال المجمع عليها ليس هو الضابط. فإذا كان مو الضابط بعد الموارد الذي ذكرها الشهيد الثاني، تخرج لما تخرج؟ تخرج كإباحة المطلقة ثلاثا، هي مسألة وين كان مجمع عليها، إلا أنها غير واضحة بشكل لكافة أفراد الناس. لا، إذا كانت ضرورية قطعا فهي مجمع عليها. واضح. ولهذا قال بل إذا كان واحد أو حدي حوزة طالب في الحوزة يعرف المجمع عليها.
الضرورة والمجمع
عليها، لا لا لا، مجمع عليها. يقول ويفهم من المصنف وغيره أن الإجماع كاف في الارتداد، وهو يشكل، يشكل كفاية الإجماع، يشكل في كثير من أفراده، مثل أفراد إباحة المعتدة، المطلقة ثلاثان، حرمة الملاعنة، حرمة البائنة، وكذا مثل كثيرة على كثير من الناس. مثلا حرمة العصير العنبي إذا غلا، قد يكون محل اتفاق عند الـ عند الـ عند الـ عند الـ عند مثلا المسلمين، أو عند لو فرض أنه محل اتفاق عند المسلمين، لكن هل حرمة ضرورية عند الناس؟ لا يعلم. واضح.
خب
ليش مدار على الضرورة؟ يعني ليس المدار، ليس المدار على بعض الناس ضروري، المدار على أن المسألة وصلت إلى درجة من الوضوح عند عامة المكلفين. خل الواحد اللي عنده عايش بلاد بعيدة عن المسلمين، يعني الذي يعيش في مجتمع إسلامي وقريب واحد وليس قريب أحد الإسلام، يعلم أن هذه الأمور محرمة في وين؟ هذا المقدار كافي في إثبات أن كونها ضرورة. واضح. ولهذا قال ومن ارتكبها، ارتكب ماذا؟ ارتكبها، إذا رجعناها إلى المطلب، أصل المطلب، ومن ارتكب المحرمات المجمع عليها. لا تروح للأمثلة، لا تشغل بالك بالأمثلة، ارجع إلى أصل المطلب. ومن ارتكب المحرمات المجمع عليها غير مستحل عزر. ليش عزر؟ لماذا عزر؟ لما تقدم سابقا علينا بأنه هذه الموارد ماذا، إذا كان الشخص غير لا يعتقد الحلية، ما يعتقد الحلية، فلم يخالف ضرورة من ضروريات الدين ولا ضرورة من ضرورات الإسلام، غايته أنه ارتكب معصية، يقول أنا أعتقد بأن الميتة حرام، لكن آكلها من باب أنه حق وش حيشتر لأن ذبيحة غالية، فنأكل الميتة كما في بعض القرى، كما زوجتي تسألني في بعض القرى الميتة يأكلونها عادي، إنهم يعني تموت وراح يأكلونها، تموت الغنمة وكذا، يذبحونها ويأكلونها ويزرعونها وكل شيء. واضح. خب لهالدرجة يعني. فمن أي باب؟ من باب، من باب أنهم يستحلونها، من باب أنهم التهاون في الدين، في أمر الدين، فهذا يقتل؟ لا يقتل، غير مستحيل، إنما يعزر لأنه فعل محرما، إنما يقتل إذا استحل المحرمات، أما إذا ما استحلها فإنه يعز يعزر. ومن ارتكبها غير مستحل، غير مستحل لها عزر. ليش عزر؟ عزر في هاي الميتة والدم والربا ولحم الخنزير، هاي شيء بيشكل عليه. يقول عزر إذا رجعت للقاعدة العامة اللي هي المحرمات المجمع عليها متهم، لأن المحرمات المجمع عليها بعضها فيها حدود، كالعصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثه، كالنبيذ، فإنه محرم، ماذا قد يقال بأنه مجمع عليه ويتحقق عليه التعزير الحد، استغفر الله. إنما يصح أن تقول يعزر إذا لم يكن في كما هو واضح فيه حد خاص. متى يعزر؟ إذا فعل محرما ولا يوجد له مقدر شرعي، كالأمثلة ذكرها، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير. هذه الأمثلة التي ذكرها موردها بأنها يعزر ولا يحاد. ولهذا وش قيد؟ قال عزر إن لم يجب الحد، وإلا قد يكون مجمع عليها لكنه ماذا؟ لكنه يحاد، كالزنا والخمر. وإلا لو نقيد إن لم يجب الحد دخل التعزير ماذا فيه وهو باطل. لا من عن كلامي، من كلامنا، من كلام الشيء الثاني يعني. قال عزر إن لم يجب الحد، المفروض يقيد هالتقييد، لكالزنا والخمر، وإلا دخل ماذا؟ دخل التعزير ماذا فيه؟ في عبارة الشهيد الأول وهو باطل، واضح يعني. ولا دخل ماذا؟ دخل الزنا والخمر فيه في التعزير، في التعزير وهو باطل. لكن ما قيد لوضوح المطلب، متى يعزر؟ إذا ما في حد، فإذا هذا المطلب في نفسه واضح. قال ويقول بلي، يقول الذي قلت أنه إن لم يجب الحد، يقول هذا التقييد نحتاج إليه إذا أرجعنا المطلب إلى القاعدة، من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها، فنحتاج أن نقول عزر إن لم يجب الحد. أما لو أرجعنا إلى الأمثلة فنحن نستغني عن التقييد. يقول وأمثلة المصنف الميتة والدم والربا ولحم الخنزير مستغنية عن القيد، أي قيد إن لم يجب الحد، لأنه في مواردها لا يجب الحد. وإن كان العموم، يا عموم، من ارتكب شيئا من المحرمات المجمع عليها العموم القاعدة العامة مفتقرا إليه، إلى ماذا؟ إلى التقييد. فالعموم يحتاج إلى تقييد، والأمثلة لا تحتاج إلى التقييد. هذا مطلب جديد. قال ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت فديته في بيت المال. لو فرضنا بأن المرأة كانت حامل وادعي عليها أو قامت البينة على كلام سيأتي بأنها زنت، فقد تقدم سابقا بأن الحاكم لا يقيم عليها الحد ما دامت هي حامل، بل ينتظر ويتربص حتى أن تضع الحمل، بل حتى تسقي اللبن، تذكرون، بل حتى ترضع إذا لم يوجد مرضعة. فليست وظيفة الحاكم أن ماذا إذا كانت هي حامل أن يطالب بمجيئها إلى القضاء لإقامة الحد. فالمرأة الحامل إذا ادعي عليها أو ثبتت عليها البينة بأنها زنت، ما له علاقة الحاكم بها، خلها على راحتها، لما تضع الحمل يطلبها للقضاء فيجري الحد عليها. فلو كان هذا الحاكم سنخ حاكمين، إما أنه جاهل بالكبرى ما يعرف الحكم الشرعي فهذا ليس بحاكم، واضح، ما يعلم أن الحاكم أن الحامل يتربص بها حتى تضع الحمل، أو جاهل بالصغرى لا يعلم أنها حامل، جاءت بينة وأقيمت بأن فلانة ابنة فلان قد زنت والعياذ بالله، ولا يعلم أنها حامل، فأنفذ وجهز شخصا أن يأتي بها، حيث من الإنفاذ يعني تجهيز شخصا والمطالبة استدعاها إلى المحكمة إلى القضاء. فرح هذا الشخص وضرب طرق الباب هذه المرأة، فقال إن الحاكم والقضاء يطالبونك بالمجيء، فسمعت هذه وخرت وأسقطت الجنين. ففي هذه الحالة إسقاط الجنين قتل، لماذا؟ قتل لنفس يترتب عليه الدية، فإن في إسقاط الجنين دية، فالدية على من؟ هل الدية على الحاكم أو الدية على من بيت مال المسلمين؟ نقول إن كان الحاكم حاكم كان حاكم شرعي، فإن خطأ الحاكم من بيت مال المسلمين، قاعدة هذه معروفة كما دلت عليها النصوص، خطأ الحاكم من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين معد لمصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين ما هو؟ جبر خطأ الحاكم. فإذا كان الحاكم حاكما، حمل الشيء على نفسه مقبيح دائما، إذا كان الحاكم حاكما فإنه في هذه الحالة، ماذا في هذه الحالة؟ فإن الخطأ من بيت مال المسلمين، هذا هو مقتضى القاعدة. إلا أنه وجدت رواية وعمل بها البعض كابن إدريس، استفادوا منها أن الخطأ على من؟ على الحاكم، الحاكم هو الذي يدفع الدية، لا أنه يخرج من بيت مال المسلمين. فوقع الكلام في تخريج هذه النصوص. خلنا نقرأ المطلع. قال: ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد، يريد يقيم على الحد، مع أنه حامل كيف تقيم على الحد؟ إما جاهل بالكبرى أو جاهل بص بصغرى، حيث أنه حاكم المفروض فنقول جاهل بص بصغرى، حاكم بعد المفروض يفتهم بعد، إذا ما يفتهم بعد هذا محاكم، خصوصا ما يفتهم مسألة لعلاقة بحكومته لإقام، هذا محاكم. قال: إلى حامل لإقامة حد فأجهضت أي أسقطت حملها خوفا، فديته أي دية الجنين من في بيت المال. ليش؟ لأن إسقاط الجنين خب ماذا؟ من خطأ الحاكم في الأحكام، وهو يعني بيت مال المسلمين محله، يعني محل ماذا؟ خطأ الحاكم. ليش هذا خطأ؟ لماذا خطأ؟ خطأ الحاكم من بيت المال، لأنه ليش يعني خطأ؟ لأنه لم يقصد من الاستدعاء قتل الجنين، وليس هو يترقب قتل الجنين، لكن لو كان يترقب قتل الجنين وقصد ذلك فإنه يكون قتل عمدي، إذا كان قتل عمدي عليه هو القصاص، ليس على بيت مال المسلمين، إنما يكون من بيت مال المسلمين إذا كان خطأ. فهو هنا لم يقصد باستدعاء إسقاط الجنين، واضح؟ خب. وقضى علي، هاي في مقابل رواية، وقضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر على عاقلته. خب، هذه رواية مفادها أنه عمر في 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 أيام خلافته وصلت عنده نفس هذه القضية، فاستدعى امرأة حامل فأجهضت خوفا، ماذا؟ خوفا من ماذا؟ من البطش وماذا والشدة، فماذا؟ ورفعت القضية إلى أمير المؤمنين، فما قال من بيت مال المسلمين، قال أن عمر هو الذي ماذا؟ على عاقلة عمر، على عاقلته. فحينئذ كيف نوجه هذه الرواية؟ خب، لماذا؟ خب، إذا كان علاقة عمر وش رتب الإمام؟ رتب الإمام مو خطأ الحاكم، رتب الإمام بأن شخص إذا قتل شخص خطأ فإنه على عاقلته كما هو محله، مو عليه. إذا قتل شخص شخصا خطأ فإن الذي يتحمل الدية عاقلة الشخص، وعاقلة الشخص هم على خلاف من ينتسب للشخص من جهة أبيه، أخوانه، أعمامه، من يتصل به من جهة أبيه. فهنا كيف نعمل بالرواية؟ كيف نوجه الرواية؟ بعض الفقهاء قالوا بأن هذه الرواية تقيد إطلاق القاعدة العامة أن خطأ الحاكم شنو؟ من بيت المال، إلا في مثل هذا المر فنقول خطأ الحاكم على عاقلته، إلا أن المعروف بين العلماء أن هذه الرواية لا تصلح للتقييد لعدة إشكالات. الإشكال الأول ضعيفة السند، فلا يمكن أن تخصص إطلاقات الأدلة أن خطأ الحاكم شنو؟ خطأ الحاكم من بيت المال، فالرواية ضعيفة ما يمكن فلا تخصص. الإشكال الثاني أنه موضوع خطأ الحاكم، والمذكور ليس بحاكم شرعي، المذكور ليس له أهلية الحكم الشرعي كما هو واضح. خب، والإشكال الثالث بأنه لو تنزلنا وسلمنا أنه حاكم شرعي، إلا أنه يحتمل أنه قد استدعاها قبل ماذا؟ قبل قيام البينة عليها، ما قامت البينة، استدعاها بالدعوة، مجرد دعوة، ومجرد الدعوة لا تصحح الاستدعاء. لكن هل كلام الثالث، هذا كلام الثالث، أنه لم تقم البينة على المرأة فيكون استدعاها قبل قيام البينة، محل إشكال كما ذكر في المسالك، وهو أن الاستدعاء لا يتوقف على ثبات الحد، بل يكفي قيام الدعوة المسموعة. متى ما قامت دعوة مسموعة على شخص فإن الحاكم يستدعي من؟ يستدعي ماذا؟ المدعى عليه، ولا يحتاج الاستدعاء إلى ماذا؟ إلى قيام تمام البينة. واضح؟ فإذا هالجواب خلينا متام. أما أنه ليس بحاكم فهو بلي، وإن كانه ليس بحاكم بلا إشكال، إلا أنه لا يمكن أن نحمل ماذا؟ نحمل جواب الإمام على ماذا؟ على فرض أنه ماذا؟ أنه ليس بحاكم، لأن أمير المؤمنين لا يجاهر بهذه القضية في زمان الخلفاء. وسيأتي إن شاء الله غدا تتميم للمطلب، لأن فيه كلام. ولهذا قال: وقضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر حيث أرسل إليها ليقيم عليها الحد أن ندية جنينها على عاقلته، أي عاقلة عمر، لا من بيت المال، ولا تنافي بين الفتوى التي ذكرناها والرواية. ليش؟ يأتي هل شرحناه؟ بقى قليل مطلب، نكمل غدا. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.